بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، هذا هو الدرس التاسع بعد المئتين. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبة فخسفت الشمس فرجع ضحى، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر، ثم قام يصلي وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد وانصرف فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. إذن هذا الحديث الذي ذكره البخاري بأن التعوذ من عذاب القبر في الكسوف، يشير سياق الحديث كما رأيتم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالتعوذ من عذاب القبر بعد أن صلى بهم صلاة الكسوف. وكان قبل ذلك قد سئل عن هذا، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. السيدة عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن عذاب القبر فقال: أعوذ بالله من ذلك. هذا يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أنكر أن يكون هناك عذاب قبر على المؤمنين. والذي يبين هذا رواية مسلم في الصحيح عن السيدة عائشة رضي الله عنها، ونص الحديث يفسر هذه الرواية تماما. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: دخلت علي امرأة من اليهود وهي تقول: شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت: فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما يفتن يهود، يعني هذا خاص باليهود، هم الذين يفتنون. قالت عائشة رضي الله عنها: فلبثنا ليالي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم بقضية عذاب القبور بعد ذلك. تقول السيدة عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عذاب القبر. إذن هذه رواية صريحة أن النبي عليه الصلاة والسلام بادئ الأمر أنكر وقوع عذاب القبر على المؤمنين، وقال إنما يفتن يهود، ثم قال: أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور. وهنالك رواية تصرح بذلك بتصريح أكثر من رواية الإمام مسلم، وهي عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى برقم 24520 في المسند. تقول السيدة عائشة أن يهودية كانت تخدمها، فلا تصنع عائشة رضي الله عنها شيئا من المعروف يعني مع هذه اليهودية إلا قالت لها اليهودية أعاذك الله من عذاب القبر وقاك الله من عذاب القبر. تقول السيدة عائشة فقلت يا رسول الله هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. وعم ذاك يعني لما تسألين هذا السؤال؟ فقالت له هذه اليهودية لا نصنع معها أو إليها من المعروف شيئا إلا قالت وقاك الله عذاب القبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت يهود لا عذاب دون يوم القيامة. إذن هذا واضح بأن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر وجود عذاب القبر في هذا الوقت. نعم. تقول سيدة عائشة ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث فخرج ذات يوم نصف النهار وهو ينادي بأعلى صوته أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق. إذن هذه روايات صرحت بأن النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه آخر الأمر في المدينة المنورة أن عذاب القبر حق وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم. قد يقول قائل لكن هنالك آيات في القرآن الكريم وهي آيات مكية وتشير إلى عذاب القبر كقوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وكقوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالآية تشير إلى أن النار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا هي قبل يوم القيامة وهي في القبر. فهاتان آيتان أنزلتا في مكة المكرمة قبل الهجرة يعني وتشيران إلى هذا. أجاب على هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فقال المنطوق في الآية الأولى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت أن عذاب القبر في حق من لم يتصف بالإيمان لأن الآية منطوقها يثبت الله الذين آمنوا. وأما الآية الثانية وحق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يعني في القبر منطوقها يبين أن هذا في حق آل فرعون وإن ألحق بهم من له حكمهم من الكفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر بادئ الأمر أن يكون عذاب القبر واقعا على المؤمنين الموحدين ثم بين له فيما بعد وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك قد يقع على من يشاء الله تعالى من المؤمنين. فلما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بلغ أمته وحذرهم وزجرهم وبالغ في تحذيرهم بل كان هو النبي نفسه صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب القبر. نعم. وكان من هذا أنه عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف أمرهم أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر. إذن ظهر لنا إذن أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم بعذاب القبر على المؤمنين أو قد يقع ذلك فيما بعد. هذا يستفاد منه أن عذاب القبر ليس خاصا بهذه الأمة لأن اليهودية كانت تقول لعائشة رضي الله عنها وقاك الله عذاب القبر. ويدل هذا على أن أصول العقائد هي للأمم كلها. فهذه اليهودية من أين جاءت بهذا؟ إما من التوراة أو من الكتب التي عند بني إسرائيل. فإذا عذاب القبر كما هو عند المسلمين جاء في شريعة كذلك سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد روى الترمذي في سننه عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قال ما زلنا في شك من عذاب القبر حتى نزل قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وقال قتادة وهو أحد المفسرين الكبار وأخذ عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال قتادة والربيع بن أنس في قوله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، قال أحدهما في الدنيا والثاني في القبر، ففسرا مرتين، مرة في الدنيا ومرة في القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم في الآخرة. نعم. وروى ابن حبان كذلك في صحيحه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى فإن له معيشة ضنكا، قال عذاب القبر. إذن فسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، لأن الله قال بعد ذلك ونحشره يوم القيامة أعمى، فلا مانع من أن يكون هذه المعيشة هي معيشة البرزخ. لذلك نسأل الله تعالى أن يجيرنا من عذاب القبر. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أكد لنا أن نستعيذ بالله من عذاب القبر في الصلاة بعد الصلوات الإبراهيمية وقبل السلام، فحتى بعض العلماء قال بأن هذا واجب أن يقول المرء في صلاته اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، يقول هذا قبل السلام وبعد الصلوات الإبراهيمية، ثم يتخير من الدعاء ما شاء. الآن الباب الذي بعده، قال البخاري باب طول السجود في الكسوف. طول السجود، ذكر الآن البخاري الحديث مختصرا، قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلس ثم جلي عن الشمس. قال وقالت عائشة رضي الله عنها ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. الآن الترجمة التي ذكرها البخاري ماذا قال؟ باب طول السجود في الكسوف. في كثير من الأحايين البخاري رحمه الله تعالى حينما يذكر ترجمة يكون يعني بالترجمة ويقصد بها الرد على بعض الأقوال التي يقول بها بعض الفقهاء الآخرين، هذه كثيرا ما تكون في التراجم، يعني هذه قاعدة ينبغي أن نذكرها دائما. لما قال باب طول السجود في الكسوف، هو يريد أن يثبت بأنه حين يطيل القيام والركوع في صلاة الكسوف يطيل أيضا السجود، فهو يرد بذلك على من نفى وأنكر طول السجود في الصلاة، في صلاة الكسوف بالذات. ففعلا هناك من الفقهاء من قال يطيل في صلاة الكسوف فقط القيام والركوع، وهذا الذي جاء صريحا في الحديث. وفعلا الحديث الأول الذي ذكرته الآن لكم ماذا رأيتم فيه؟ قام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا. صحيح أن كل قيام يكون أطول من القيام الذي بعده، وكل ركوع يكون أطول من الركوع الذي بعده، لكن لما ذكر السجود قال فسجد ثم قام، لم يذكر طول السجود. فأخذ من هذا الحديث ومن نظائره قال بعض الفقهاء لا يطيل السجود، فجاء البخاري بهذه الرواية والتي فيها قول السيدة عائشة ما سجدت سجودا قط كان أطول منها، واستدل به على أن هذه الرواية أثبتت طول السجود. هناك روايات أثبتت طول الركوع وهذه الرواية أثبتت طول السجود. طيب الذين أنكروا قد يقول وحدنا طيب قالت ما سجدت سجودا قط كان أطول منها، فكيف أنكروا طول السجود؟ الذين أنكروا طول السجود ونفوه قالوا السيدة عائشة عنت بقولها ما سجدت سجودا قط كان أطول منها تريد الصلاة، فعبرت عن الصلاة بالسجود بدليل أنها قالت ما سجدت سجودا قط كان أطول منها، يعني ما صليت صلاة كان أطول من صلاة الكسوف. هكذا أول الحديث. أما البخاري فأخذه على ظاهره وقال هنا قالت ما سجدت سجودا يعني تعني السجود، فاختار البخاري طول السجود كذلك مع طول الركوع والقيام. وهذا الذي اختاره البخاري رحمه الله هو الذي رجحه الإمام النووي، وقال الإمام النووي إنه المختار بل الصواب، وقال وعليه المحققون من أصحابنا. من يقصد من أصحابنا؟ يعني الشافعية. فالإمام النووي يقول عليه المحققون من أصحابنا يعني الفقهاء الشافعية ذهبوا إلى طول السجود. وطبعا كما يقال إن كان الركوع طويلا فيمكن أن يكون السجود طويلا، لأن السجود أقرب ما يكون فيه العبد من ربه. ثم هذه الرواية ما دام صرحت قالت ما سجدت سجودا كان أطول منها، طبعا بعضهم أعادها إلى الصلاة، بعضهم قال منها يعني إلى السجدة، تقصد ما سجدت سجودا يعني ما سجدت سجدة قط كان أطول منها. فإذا على كل الخلاصة هنالك خلاف بين الفقهاء في طول السجود، بعضهم نفاه وبعضهم أثبته. الآن ذكر البخاري حكم آخر من أحكام صلاة الكسوف، ما هو؟ هل تصلى صلاة الكسوف جماعة أم فرادا؟ ماذا تصلى جماعة أم فرادا؟ البخاري قال باب صلاة الكسوف جماعة. فإذا قرر البخاري أو استنبط من الحديث أن صلاة الكسوف تكون جماعة، وتعالوا بنا إلى ما ذكره ورواه البخاري. قال البخاري وصلى ابن عباس لهم في صفة زمزم وجمع، ويقال وجمع علي بن عبد الله بن عباس، وصلى ابن عمر. إذن هذه آثار ذكرها عن الصحابة وعن التابعين بأنهم صلوا صلاة الكسوف جماعة، سنأتي عليها. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت. قال صلى الله عليه وسلم إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. إذن هذا كله كان بعد صلاة الكسوف، بعد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم أراه الله عز وجل الجنة والنار. هنا استدل البخاري رحمه الله على أنهم كانوا إذن جماعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب بهم، فالخطبة تكون بالجماعة، وسألوه، وهذا كله يدل على أنهم صلوا جماعة. ثم قال البخاري ابن عباس رضي الله عنه صلى لهم، يعني صلى بهم جماعة في هذا المكان في صفة زمزم. وقال وعلي بن عبد الله بن عباس كذلك جمع، يعني صلى بهم جماعة. بالمناسبة علي بن عبد الله بن عباس هذا هو المعروف والملقب بالسجاد. السجاد لما لقب السجاد؟ لكثرة سجوده وكثرة صلاته. روي عنه أنه كان يسجد في اليوم 1000 سجدة. 1000 سجدة يعني كم ركعة؟ يعني 500 ركعة، والله أعلم هكذا روي، أنه كان يسجد في اليوم 1000 سجدة، وهو كانت له في جبهته أثر السجود، كان واضحا في جبهته، لذلك لقب بالسجاد. نعم، هو ابن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وعبد الله بن عباس كان يرسله إلى الصحابة ليسمع منهم، فأرسله إلى أبي سعيد الخدري، فسمع من أبي سعيد الخدري، وسمع من أبي هريرة، وسمع من ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، يعني أدرك هؤلاء الصحابة الذين هم صغار الصحابة، يعني كانوا صغار الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، سمع منهم جميعا، وكان عالما عاملا. طبعا إذا كان سجادا وكثير السجود كان عالما عاملا، كان جسيما وسيما، وكان طوالا مهيبا رحمه الله تعالى، وكان قليل الحديث، يعني لم يحدث كثيرا، كان قليل الحديث، وكان ثقة رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. وهو احفظوا هذا، علي بن عبد الله ابن عباس السجاد هو جد الخلفاء العباسيين، فخلفاء العباسيون ينتسبون إلى علي، هو جدهم رحمه الله تعالى. وقد توفي سنة 118 للهجرة رحمه الله تعالى. هذا علي بن عبد الله ابن عباس السجاد، كذلك صلى جماعة. نأتي إلى الحديث الذي ذكره البخاري. طبعا القسم الأول منه كله عرفناه واستوفينا ما فيه. نقف عند قولهم بعد أن صلى النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، قالوا له رأيناك تناولت شيئا في مقامك، يعني وأنت واقف في الصلاة تناولت، يعني مددت يدك لتأخذ شيئا، لا بمعنى أخذت شيئا، تناولت. وسيبين الحديث بأن تناول هنا أهوى يده ليأخذه. رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك كعكعت أو تكعكعت، كلاهما روايتان، يعني تأخرت، فلما هذا؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، يعني أردت أن آخذه، بدليل قال ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، فهو لم يصبه لم يأخذه. فقوله تناولته يعني أهويت بيدي لآخذه. نعم، هنا أولا قوله عليه الصلاة والسلام رأيت الجنة، قال العلماء إما أنه رآها حقيقة وكشفت له الحجب دونها صلى الله عليه وسلم فرآها على حقيقتها، كما جلي له بيت المقدس ليلة الإسراء، ما قال عليه الصلاة والسلام في الحجر لما كذبتني قريش فجلي لي بيت المقدس فجعلت أو طفقت أصف لهم آياته وعلاماته، أو المراد بأريت الجنة أنه عليه الصلاة والسلام مثلت له في الحائط الذي أمامه كما تنطبع الصورة في المرآة. ويدل على هذا المعنى أنه رؤي أريد الجنة يعني في عرض الحائط، أن رواية سترد في كتاب التوحيد من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام هناك: لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط. إذن هذا يدل على أنها قد مثلت أمامه. وهنالك رواية: لقد مثلت لي الجنة، ورواية صحيح مسلم: لقد صورت لي الجنة. فيمكن أن نفسر بهذه الروايات المراد بقوله لقد أريت الجنة بمعنى مثلت له وصورت له كما تفسرها الروايات الأخرى. الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه قال: يحتمل كذلك أن يكون جلي ذلك لقلبه، يعني هذا الاحتمال وارد أيضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أو جليت له الجنة أو مثلت له عليه الصلاة والسلام قال: تناولت عنقودا، لكن تناولت عنقودا كأنها تدل على أنها حقيقة وليست صورة. قال: ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. والله أعلم. هنا لما قال لو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا؟ لأنه من ثمر الجنة ومن خواص ثمر الجنة كما ورد في ذكر خواصها أنه كلما قطفت منها حبة خلق الله مكانها حبة أخرى. قال تعالى عن ثمر الجنة: لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم لا تقطعنا ولا تمنعنا منها يا رب العالمين، وارزقنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. فمن خواص ثمر الجنة أن الله تعالى يخلف ثمار الجنة، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. طيب السؤال: لما امتنع النبي عن أخذه؟ لا ندري والله أعلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام امتنع عن أخذ هذا العنقود. بعض العلماء صار يفسر أنه ليه امتنع النبي عليه الصلاة والسلام عن أخذ هذا العنقود. قال بعضهم: لأن هذا العنقود من نعيم الجنة، ونعيم الجنة لا يفنى، والدنيا فانية، فلذلك لا يقع فيها ما لا يفنى. بعضهم قال: لأن الجنة تكون في الآخرة وهي من جزاء الأعمال، ولذلك جزاء الأعمال لا يقع إلا في الآخرة. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ شيئا من هذا. طبعا كما تعلمون وكما ترون أن الجنة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام علم شهادة، وقد رآها، أري الجنة كما ذكر في هذا الحديث. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وأريت النار، اللهم أجرنا من النار، فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع. لم أرى منظرا كاليوم، هنا في حذف كما قال العلماء، يعني لم أرى منظرا مثل أو أفظع من هذا المنظر الذي رأيته اليوم. لم أرى منظرا مثل منظر رأيته اليوم، لم أرى أفظع منه، يعني أقبح ولا أبشع، وهو منظر النار. نعم منظر النار بشع وفظيع، اللهم أجرنا منها. نعم إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. نعم هنالك طبعا روايات تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى النار أولا ثم رأى الجنة، أو أري النار ثم أري الجنة. يعني هنا لا يشترط أن يكون قوله إني أريت الجنة ثم في الرواية وأريت النار أن يكون هذا الترتيب هو الوارد بالرؤية، لأن رواية المصنف في عند عبد الرزاق، اسمعوا هذه الرواية، يقول رواية عبد الرزاق: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم النار فتأخر عن مصلاه حتى إن الناس ليركب بعضهم بعضا. وإذ رجع عرضت عليه الجنة فذهب يمشي حتى وقف في مصلاه. ويؤيد هذه الرواية رواية مسلم، وهي رواية كذلك صحيحة من حديث سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه. واسمعوا نص حديث جابر، قال: لقد جيء بالنار، يعني هذه رواية جابر من قول النبي عليه الصلاة والسلام، لقد جيء بالنار حين رأيتموني تأخر مخافة أن يصيبني لفحها، ثم جيء بالجنة. فهنا فيها تصريح بالترتيب، بأنه أري النار أولا فتأخر، ثم أري الجنة فتقدم، ثم جيء بالجنة: وذلك حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي. هنالك زيادة، قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه. فالله عز وجل قد كشف له عن الحجب، كشف له الحجب وأطلعه عما سيكون يوم القيامة. طبعا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ورأيت أكثر أهلها النساء، يعني النساء من صنف معين، ليس كل النساء. ولذلك استغرب الصحابة ذلك، قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله، يعني ظن الكفر بالمعنى الشرعي كفر بالله. قال: لا، يكفرن العشير. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بالكفر المعنى اللغوي، الكفر بمعنى اللغوي يعني التغطية، يعني الإنكار والجحود. قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، يعني يجحدنه ويغطينه، لأن أصل الكفر إيه؟ التغطية، يغطين الإحسان، يجحدنه. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يجحدن الإحسان وينكرنه بالكلية. نعم، قال عليه الصلاة والسلام: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله. ما المراد بالدهر كله؟ يعني إما عمر الرجل نفسه أو الدهر كله فيما لو حدث. يعني لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا. هنا قال العلماء: شيئا، التنوين للتقليل، يعني إذا رأت منك شيئا قليلا لا يوافق غرضها ولا يوافق هواها، ثم رأت منك شيئا يخالف رغبتها، قالت: ما رأيت منك خيرا قط. هذا بعض النساء، بعض النساء وليس كل النساء اللواتي يكفرن العشير ويكفرن الصحبة. العشير يعني الصحبة، صحبة طويلة وإنعام عظيم من الرجل، ثم ينسى بلحظة واحدة ويجحد كله. وهذا ورد في حديث عند الإمام أحمد برقم 14800 من حديث سيدنا جابر، قال نص الحديث: وأكثر من رأيت فيها النساء اللاتي. هنا كلمة اللاتي تدل على أن صنفا من النساء وليس كل النساء، اللاتي إن اؤتمن أفشينا وإن سئلنا بخلنا وإن سألنا ألحفنا وإن أعطينا لم يشكرنا. هذا يدل على أن الرجل كذلك إذا كان يكفر العشير ويكفر الإحسان يدخل إلى النار. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النساء دون الرجال؟ قالوا: لأن هذه الصفة في النساء أكثر. نعم، في النساء أكثر، ولكن معنى هذا أن الذي يكون لئيما وينكر الإحسان ويجحد المعروف ولا يشكر النعمة شأنه شأن هؤلاء النساء. فليس الأمر خاصا بالنساء، الأمر متجه إلى الصفات، فمن تحققت به هذه الصفات فهو من أهل النار، رجلا كان أم امرأة. يعني مو شوفوا حالهم الرجال عن النساء بهذه المسألة. إن عملوها منيحة لما رأى الرجال. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الصفات، فكل من تحقق بهذه الصفات كان من أهل النار، وإن كانت هذه الصفات تظهر في النساء أكثر. هذا هو المراد. نعم، من الفوائد التي تستفاد من الحديث المبادرة إلى الطاعة عند رؤية ما يكره وما يحذر منه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين خسفت الشمس بادر إلى الصلاة. مما يستفاد منه أن الجنة والنار موجودتان ومخلوقتان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أريهما، فدل على أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان. ومن الفوائد من الحديث أنه يعذب في النار بعض العصاة من الموحدين، يعني لا يظن الإنسان المؤمن بأنه هو مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن النار لن تمسه، لو كان من الموحدين إذا كان عاصيا ولم يتب من هذه المعصية يدخل إلى النار. وعلى ذلك طبعا أحاديث كثيرة لا أريد أن أذكرها، من أشهرها حديث أتدرون من المفلس، وفيه أن الذي دخل إلى النار كان موحدا وصائما ومصليا وقائما بالأركان الأربعة، ولكن لما كان عاصيا وغلبت حسناته على سيئاته واستنفذت حسناته دخل إلى النار. اللهم أجرنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الباب الذي بعده البخاري رحمه الله تعالى قال: باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. هنا في هذا الباب أراد أن يثبت البخاري بأن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تصلي صلاة الكسوف مع النبي عليه الصلاة والسلام. فسأسرد الحديث فقط في أوله دون أن أذكره كله لأنه مر معنا فيما سبق. قال البخاري رحمه الله: باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي. هذا هو الشاهد في الحديث. نعم، وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت: أي نعم. قالت: فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب فوق رأس الماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور. هذا النص يؤكد ما ذكرناه في الدرس في بداية الدرس: أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور، مثل أو قال قريبا من فتنة الدجال. تقول فاطمة: لا أدري أيتهما قالت أسماء، يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قالت الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء، فيقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال له: نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لموقنا. وأما المنافق أو قالت المرتاب لا أدري أيتهما قالت أسماء، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وأن هذا الحديث مر معنا مرتين، مر معنا في كتاب العلم باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس برقم 86، ومر معنا في كتاب الجمعة باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد برقم 922. فإذا أردتم شرحه وافيا فارجعوا إلى هذين الدرسين السابقين برقم 86 و 922. المراد هنا أن النساء كن يصلين صلاة الكسوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسيدة عائشة كانت تصلي. وهنالك في بعض طرق الحديث كما قال ابن حجر رحمه الله هنالك أن نساء غير أسماء كن بعيدات عنها كن يصلين، وعادة تصلي النساء في مؤخر المسجد. هذا يدل أيها الإخوة على أن العبادات في الإسلام كلها تشترك فيها الرجال مع النساء، فليست هنالك صلاة تختص بالرجال دون النساء. صلاة الكسوف صلت النساء، صلاة العيدين صلى النساء، صلاة الاستسقاء كذلك يصلي النساء يخرجن إلى المصلى. فجميع العبادات يشترك فيها النساء مع الرجال. الآن الباب الذي بعده، قال البخاري رحمه الله: باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس. قال البخاري: حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائد عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. ما المراد بالعتاقة؟ عتق الرقاب، اعتاق العبيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بعتق الرقاب في كسوف الشمس، هل هذا الأمر للوجوب أم للندب والاستحباب؟ للندب والاستحباب وليس للوجوب. سؤال: لما أمر بالعتاقة في الكسوف بالذات ولو كان أمر ندب واستحباب؟ الجواب على ذلك وقد ذكره ابن أبي جمرة، وهذا له لطائف في شرح صحيح البخاري، قال: لأن الكسوف والخسوف كلاهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما عبادة، ومر هذا معنا. وأشد ما يقع من التخويف نار جهنم، صحيح؟ هذا كلام صحيح. أشد ما يقع من التخويف هو نار جهنم، نسأل الله أن يجيرنا من النار. ولذلك لما كان أشد ما يقع من التخويف نار جهنم، ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى شيء يعتق من النار. وما هو أعلى شيء يعتق من النار؟ اعتاق الرقاب. فقد ورد في الحديث، هذا أمر رائع، هذا الانسجام وهذه المناسبة، نعم هذا التناسب، ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. فإذا هذه المناسبة، الكسوف يخوف الله به عبادة، وأشد ما يتوقع من التخويف نار جهنم، وأعلى شيء يعتق من النار هو اعتاق الرقاب، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعتاق الرقاب. فمن لم يستطع ماذا يفعل؟ يفعل ما يستطيعه من البر، فقد قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ومن هنا مر معنا في الأحاديث السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتصدقوا، وذكرت لكم فضل الصدقة فيما سبق في المرات الماضية، حتى إن البخاري كما تذكرون قال: باب الصدقة في الكسوف. فباب الصدقة في الكسوف عام، وهنا باب العتاقة خاص، ليبين أن أعلى أنواع الصدقة هي عتق الرقاب. نعم. الباب الذي بعده، قال البخاري: باب صلاة الكسوف في المسجد. طبعا الحديث لن أقرأه لأنه هو نفس الحديث الذي مر معنا الآن قبل قليل برقم 1049، باب التعوذ من عذاب القبر، نفس الحديث لن أعيده. المراد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف في المسجد، لم يصلها في المصلى، وهذه يعجب لها أصحاب الجمعيات الفلكية اليوم، ما هي؟ لأنهم يحذرون من النظر إلى الشمس أثناء الكسوف. ما تسمعوا دائما أثناء الكسوف يصدروا قرارات وبيانات وكذا، وفي الصحف والمجلات أنه إياكم أن تنظروا إلى قرص الشمس أثناء الكسوف، تصدر أشعة تؤذي العيون. نعم، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف أين؟ في المسجد، ولم يصليها في الفضاء، لم يصليها في المصلى. فلذلك قلت هذه تدل على أمر هام، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلىها في المسجد ولم يصليها في المصلى. ولذلك قلت لكم تعجب أصحاب الجمعية الفلكية. الباب الذي بعده، نعم، أراد البخاري أن يقول بأن قوله عليه الصلاة والسلام لا تنكشف الشمس لموت أحد ولا لحياته، لأن هذه القطعة رواها عدد من الصحابة، مما يفيد القطع بها، فرواها أبو بكر والمغيرة وأبو موسى وابن عباس وابن عمر وأبو مسعود. كم واحد هذول الذين ذكرهم البخاري؟ 5. وذكر حديث أبي مسعود بالرواية، وهذه الأحاديث كلها ذكر البخاري فيما سبق معنا، ليبين أن هذا الحديث حديث قد روي عن عدد من الصحابة. وابن حجر الله يرضى عنه قال: وليس هؤلاء فقط روي عنهم، بل روي عن غيرهم، روي عن نعمان بن بشير وعبد الله بن عمر وأبي هريرة عند النسائي، وروي عن جابر عند الإمام مسلم، وروي عن ابن مسعود وسمرة بن جندب ومحمود بن لبيد عند الإمام أحمد، وعن عقبة بن عامر وبلال عند الطبراني. يعني كم صحابي روي عنه ذلك؟ صار أكثر من 10. نعم، 6، 14 صحابي الذين عندي روي عنهم حديث إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. لذلك قال هذا يفيد القطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله. نعم، الآن البخاري رحمه الله أتى بأبواب كما ترون كلها وردت في الأحاديث السابقة، ولكن أراد لبيان أهمية هذه العناصر التي وردت في الأحاديث أن يفرد كل عنصر بباب. ورد في الأحاديث: إذا رأيتم ذلك فاذكروا الله، فقال باب الذكر في الكسوف. نعم، ثم لما ورد إذا رأيتم ذلك فادعوا، فقال باب الدعاء في الخسوف. وقال ورد بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال باب قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد، فذكرها كذلك بابا. هذه الأبواب لن نقرأها، يعني من باب الرواية أقرأها لكم في وقت آخر، لكن من باب الشرح لا حاجة إلى شرحها. فالبخاري أفرد كل عنصر من عناصر الأحاديث فجعله ضمن باب، ثم قال باب الصلاة في كسوف القمر، باعتبار الأحاديث السابقة تحدثت عن كسوف الشمس، فأراد أن يبين أن الصلاة كذلك قائمة لخسوف القمر. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم كسوف الشمس أو كسوف القمر بمعنى الحديث فصلوا. لذلك قال كما يصلى للكسوف يصلى للخسوف. لكن قال فقهاء: هل يصلى الخسوف كذلك جماعة أم فرادى؟ كثير من الفقهاء قال يصلى فرادى، لأن يكون خسوف القمر عادة بالليل والناس في بيوتهم. نعم، حتى ابن قيم الجوزية في كتاب زاد المعاد قال بأنه لم يرد ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى في خسوف القمر جماعة، هكذا قال ابن قيم الجوزية. ابن حبان نقل بأنه صلى في السنة الخامسة لخسوف القمر جماعة، فالله أعلم، لكن الظاهر أن هذا لم يثبت. لذلك كثير من الفقهاء قال يصلى لخسوف القمر فرادى. نعم، ثم بعد ذلك ذكر حكما آخر، باب الركعة الأولى في الكسوف أطول، هذه مرت معنا أنه دائما القيام الأول أطول من القيام الذي بعده. وهو أطول من الذي بعده إلى آخر الصلاة. آخر حكم من أحكام صلاة الخسوف وننهي به كتاب الكسوف دون قراءة هذه الأحاديث بالمرة، باب الجهر بالقراءة في الكسوف. هل يجهر الإمام بالقراءة في صلاة الكسوف أم لا؟ عند الإمام أحمد وأصحاب أبي حنيفة يجهر، وأما عند الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأبي حنيفة فيقرأ سرا. هذه الخلاصة، عرفنا الجهر في الكسوف، يجهر أم لا؟ يجهر عند الإمام أحمد، وعند بقية الأئمة يصلي سرا، يقرأ الإمام سرا. نعم، طبعا منين أخذ الإمام أحمد أنه يقرأ جهرا؟ لأن هذه الرواية التي ذكرها البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف. لذلك قالوا أنه هذه المراد، المراد خسوف القمر أم كسوف الشمس؟ خلاصة الأمر ما ذكرته لكم، صلاة الكسوف جهرية عند الإمام أحمد وسرية عند بقية الفقهاء الثلاثة. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين، ونكون بذلك قد أنهينا. سؤال سيدة عائشة رضي الله عنها، تبو تقول سيدة عائشة: فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة. هنا ما المراد ركع ركعتين في سجدة؟ يعني ركع ركوعين في ركعة، فعبرت عن الركعة في السجدة، وعبرت عن الركوعين بالركعتين. انتبهتوا كيف اخواني؟ لأن واحد سألني صلاة كسوف بحسب الحديث في الركعة الواحدة ركوعان وسجدة واحدة، طبعا لا لا لا، كمان لازم يكون فهمتها غير هيك، لازم يكون ركعتين بسجدة إذا كان ناخذ بحرفية الحديث. ما هيك؟ سيدة عائشة تقول: فركع النبي ركعتين في سجدة. في ركعتين بسجدة واحدة؟ إذا شو المراد ركعتين في سجدة؟ ركع ركوعين في ركعة واحدة، وهذا هو صلاة الكسوف. في كل ركعة يوجد ركوعان، لكن بعد الركوعين يوجد سجدتان بقية الصلاة. فيسجلوها عندكم: ركعتين في سجدة يعني ركوعين في ركعة واحدة. نحن استعجلنا حتى نخلص كتاب الكسوف، يعني ما يعني نطول فيه، لذلك نحن حبينا ننهي الموضوع لأنه أحكامه كلها قد انتهت وقد عرفت، والحمد لله رب العالمين. الله لا يكشفنا أبدا إن شاء الله، وتبقى أنواركم لامعة ساطعة إن شاء الله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.